بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ونام بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: والاحتكار، عن من البيوع المنهي عنها الاحتكار. والاحتكار هو حبس السلعة حتى يزيد ثمنها أو حتى يحتاج الناس إليها فيخرجها لأجل أن يرفع ثمنها. وهذا الاحتكار جاء النهي عنه في حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وجاء أيضا كذلك من حديث أبي هريرة لكنه فيه ضعف. فالاحتكار وهو كما قلنا حبس السلعة حتى يزيد ثمنها أو حتى يحتاج الناس إليها فيخرجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ غير المخطئ، المخطئ الذي يفعل بغير عمد، والخاطئ هو الذي يفعل الخطأ بعمد. أنا يقال مخطئ ويقال خاطئ. المخطئ هو الذي يفعل الخطأ بغير عمد. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا مخطئ. لكن الخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. ولهذا قال بعض العلم أنه لا يجوز احتكار الطعام. جاء عند أحمد حديث ابن عمر: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، لكن إسناده لا يصح. أنا عده العلماء من منكرات أصبغ بن زيد. طيب، فهذا معنى الاحتكار. وكل من حبس السلعة لأجل هذا المعنى هو داخل في الاحتكار. أنا يترقب مثلا الأسواق، أو يرى أن السلعة تقل في الأسواق، الناس يسحبون كثير منها وليس هناك وارد منها، فتجد أنه يضعها في مخزنه حتى إذا نفدت في السوق أخرجها ورفع سعرها، فهذا يعتبر من الاحتكار المنهي عنه. وأما إذا كان مثلا السلعة في السوق موجودة وكمياتها كثيرة، فمثلا جعل هناك كمية في المخازن، هذا ما في شيء، أن هذا ليس احتكار، وإنما لأجل تقليل مثلا، أو لأن البضاعة موجودة في السوق بكثرة فيتركها في مخازنه متى ما احتاج إليها أخرجها. أنا إذا نفدت الكمية التي عنده أخرج كمية أخرى. قال: وأما التسعير، معنى التسعير أيضا التسعير جاء النهي عنه، وعند الترمذي وأحمد وأبي داود أن النبي أن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وهذا الحديث حديث صحيح من حديث أنس بن مالك، وقد ذكره شيخنا مقبل في صحيح المسند، فهو أيضا في الصحيحة، فهو حديث صحيح. فيه أن التسعيرة لا ينبغي الإنسان أن يضع تسعيرا للناس يلزمهم بها، يلزمهم بها ولو كان حاكما، وإنما يجعل الناس يرزق بعضهم بعضا، لأن في تحديد السعر لا يستفيد الناس كثيرا. أنا هذا سيشتري السلعة ويبيعها بكم؟ احنا بنبيعها بنفس السعر فما سيستفيد، لكن إذا لم يحدد السعر فيستفيد التاجر ويستفيد أيضا المشتري، المشتري أيضا أحيانا يستفيد، ينزل سعر يراعيه في السعر، معنى مثلا يراعي في الكمية، يراعي في كذا، فهذا تعامل بين الناس. فالتسعير يمنع مثل هذه الأشياء. وأجاز بعض أهل العلم إذا كان هذا معنى إذا غلى السعر ووضع التجار أسعار باهظة وليست على السلعة، فلا بأس أن الحاكم يتدخل، لكن لا يتدخل بتسعيرة، وإنما يتدخل بحد، أنه مثلا لا تزيد السعر على كذا، أنا ممكن أن أقل ممكن، لكن يزيد على كذا هذا مخالف للتسويق العام مثلا. وبعض السلع مثلا تأتي في بعض البلاد تجد أنها يضعون لها أسعار كبيرة والناس يحتاجون إليها، وقد يشتري هذا التاجر من بلاد أخرى بثمن بخس. أن بعض البضائع مثلا ما يحتاج الناس إليها كثيرا في بلادهم، فيشتري فيبيعونها برخص بثمن قليل، فيشتري هذا التاجر ويأتي إلى بلاده أو إلى البلاد التي يريدها ويضع أضعاف هذا السعر. فلهذا مثل هذه الأشياء ممكن الحاكم يتدخل، لكن لا يجعل تسعيرة معينة، وإنما يحد مثلا من التسعيرة، يقول لكم أن تبيعوا إلى حد كذا وكذا، يرى مصلحة الناس ويرى كذلك معنى ما الفائدة التي يأخذها التجار. ولأن التسعير كما قلنا أن فيه أحيانا يكون ظلم للتاجر وأحيانا يكون ظلم للمشتري. قال وأما وضع الجوائح، الجوائح وضع الجوائح، الجوائح جمع جائحة، وهي ما يسمونها الآن الكارثة، معنى الكارثة التي تحصل للمزروعات وغيرها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله، وجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك، وجاء في لفظ بما يحل مال أخيك، جاء كذلك عن أنس في الصحيحين. فوضع الجوائح أمر شرعي، ومعنى وضع الجوائح مثلا إنسان اشترى شيئا من معنى آخر ولم يقبضه بعد ولم يدخل في ضمانه، فحصلت له آفة مثلا اشترى مزرعة، اشترى مزرعة لكنها لم تدخل في ضمانه بعد، فجاء سيل وأخذ المزرعة. أنا الآن هل البائع يقول خلاص أنا قد بعت؟ لا، لا، لأنه لم يقبض بعد، لم يكن له عليه الضمان. فإذا قبضها وأخذ الأرض فهذا الضمان عليك، أنا قد تخلى عنها خلاص المشتري. لكن يكون لازالت عند المشتري ولازال الضمان عليه، فلا يجوز له أن يأخذ مال أخيه، ولا يقول له مثلا نحن نشترك، أنت قد اشتريت، صحيح اشترى لكنه لم يقبض السلعة بعد ولم تدخل في ضمانه، فما دام أنها لم تدخل في ضمانه فضمانها على البائع. أحيانا يحصل هذا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، الإنسان مثلا يأتي يريد أو ثمار قد بدأ صلاحها لكن لم تقطف بعد، أنا تمر رطب، اشترى رطبا مثلا كمية كبيرة من المزارع ولم يأخذها بعد، هي لازالت في الأشجار، فجاءتها آفة، جاءتها مثلا أمطار، جاء هذا الدبر أكل التمر، جاء أشياء أخرى احترقت، فسرقت مثلا، فكل ذلك يعتبر آف، لا دخل لا للمشتري فيها ولا للبائع. فمثل هذا فإنه لا يضمن، معنى إذا كان قد دفع ماله يرجع ماله، لأنه بما يستحل مال أخيه، معنى هي الأرض نفسها والمزرعة نفسها، فقط أن هذا فقط اشترى، لكن كما قلنا إذا دخلت في ضمانه وسلمها المشتري للبائع خلاص دخلت في ضمان، حتى لو أصابتها آفة فإنها تكون للمشتري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن شراء الثمر قبل بدو صلاحه، قال حتى يأمن العاهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حتى يأمن العاهة. فإذا أمن العاهة ودخل في ضمان المشتري فإن أصابه شيء بعد ذلك فهو على المشتري، فهذا معنى وضع الجوائح، معنى أنه الجائحة تكون على البائع لا تكون على المشتري إلا إذا دخل في ضمانه. قال ولا يحل سلف بيع، سلف وبيع وشرطان في بيع، وهذا جاء لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، وهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن قد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة ورقم 1212، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، لكن اختلفوا في معناه، والسلف هنا على قول أكثر أهل العلم أن المراد به القرض، السلف هنا المراد به القرض، لا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع، الشرط السلف والبيع معناه قرض وبيع، قرض وبيع في عقد واحد. معناه إما أن يشترط عليه في القرض فيصير قرض جر نفعا، وإما أنه يقرضه لأجل أن يرخص له في الثمن، فيقول له مثلا معنى هذا يكون سأعطيك هذا المبلغ لكن تشتري مني، أنا تشتري مني البضاعة الفلانية، فهذا قرض جر نفعا. لكن كيف قرض وبيع؟ مثلا يعطيه قرضا يحتاج إلى قرض ثم يشتري منه، أنا ما اشترط عليه لكن يشتري منه شيئا بهذا القرض. مثلا إنسان يحتاج إلى 200,000، فذهب إلى صديق له أو إلى تاجر وقال له أنا محتاج إلى 200,000 دين، قال له خذ. ثم أنه قال له طيب السيارة التي معك بعتها؟ قال له لا عادنا ما بعتها. قال طيب أريدها، أريد أن اشتريها وأخصم ذلك من القرض، أخصم هذا من القرض الذي سأعطيك إياه. فأعطاه مثلا أكثر من 1,000,000 أو كذا، يقول له سعر السيارة هذا اخصمه من القرض. فهو يجعل القرض ويجعل بيع في نفس الوقت، أنا يدخل عقد القرض والبيع في عقد واحد. وقيل أن المراد بالسلف هنا السلم، لأن السلف قد جاء بمعنى السلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فجاء السلف بمعنى السلم. فمثلا يعطيه رأس المال أو يقول له مثلا معنى يتفقون على سلم، مثلا يقول له أريد أن تبيعني مثلا ثمارك أريدها مثلا بعد 4 أشهر وهذا ثمنها. هذا ثمن السلم. ثم أنه يستفيد معناه ويشتري منه مثلا ثمارا أو غيره، أو يشتري منه ثمارا ويعطيه سلفا أو سلم، ولأجل أن أعدم وضوح هذا الحديث فبعض العلم حمله بعضهم على القرض كما قلنا، وبعضهم حمله على السلم، لكن الظاهر أنه على القرض. السلم هنا السلف هنا بمعنى القرض، يقرضه ويبيعه، أنا يجعل القرض والبيع في عقد واحد. وأما شرطان في بيع، هذه المسألة حصل خلاف فيها بين أهل العلم، فجاء في بعض تفسيره وهو عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال البيعتان في البيعة أو الشرطان في البيع أن يشترط، أن يقول مثلا أبيعك نقدا بكذا وأبيعك نسيئة بكذا، أنا يجعل النقد بثمن والنسيئة بثمن، مثل ما يسمونه الآن بيع التقسيط. فسره بعضهم بهذا. وأما جمهور العلماء فلم يفسروه بهذا عند الشافعي وأحمد، قالوا لأن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قولهم أن هذا بيع مثلا شرطان في بيع ليس بصحيح، ولا بيعتان في بيع، لأن هذا بيع واحد فقط، هذا بيع نقد وهذا بيع نسيئة، ليس بيعتان وإنما بيع واحد. وليس هناك شرط أو شرطان في بيع، ليس هناك شرطان في بيع، من الصورة ليست واضحة في هذا، لكن حملوها حملها شيخ الإسلام على بيع العينة، بيع العينة. ومعنى بيع العينة يقول له تبيع مثلا أشتري منك هذا الأرز أو اللبن ب20,000 وسأبيعه لك ب18 أو بعته لك ب18. أنا اللبن موجود بينهم، يقول له سأشتري هذا اللبن منك ب20,000 وأبيعه لك ب18. يقول نعم. الآن سيستفيد إيش البائع؟ سيستفيد ربح في الدين، سيستفيد ربح في الدين. هو الآن ما باع وإنما فقط أقرض صاحبه وانتفع، وأيضا أخذ ربا، أخذ زيادة على الدين، فهذا يعتبر بيع العينة، لأنه يقول له بعني بكذا وأبيعك بكذا، هذا بيعتان ليست بيعة واحدة. أنا بعني هذا الأرز مثلا ب20، أبيعك له وأبيعه لك ب18، اشترط شرطان في البيع أو بيعتان في بيعة، معنى بيعتان اجعلها في بيعة واحدة. فهكذا فسره جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء النهي عن بيع العينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وأيضا كذلك هنا قال والبيعتان في بيعة، جاء النهي عن بيعتين في بيعة عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وقال في حديث أو في حديث أبي هريرة له من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا. وهذا الحديث أصله صحيح، وهذه الزيادة في من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا فيها معنى تفرد بها يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، والحفاظ الآخرون لا يذكرون هذه اللفظة. فالبيعتان في البيع في بيع نفس الشرطان في بيع، وهو بيع العينة كما ذكرنا قبل. طيب إن شاء الله نكتب، إن شاء الله ربح ما لم يضمن نترك بدرس الآخر.